السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا من يديه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من علماء المسلمين، وحديثنا ما زال حول مفتي الأنام وحول شيخ الإسلام، حول فريد العصر وقريع الدهر، هذا الرجل الذي قال عنه شيخنا العثيمين كان علمه كرامة من كرامات الأولياء، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأنا أقول أيها الأحبة في البداية، حينما أتكلم الآن عن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من باب العصبية، ليس من باب العصبية الحمقاء، وإنما أبين فضل هذا الإمام وهذا حقه علينا أن نتعرف عليه وأن نرد عن هذه الأباطيل وأن نرد هذه الأباطيل عن هذا الإمام. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عنه يوم القيامة، أو ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. وقدر الله تبارك وتعالى في ابن تيمية أن هذا الرجل محطة لكل من جاء من بعده، فلكل من أتى وكل من أتى بعد شيخ الإسلام من قدر الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل يكون محطة في حياته، ولسيما من يسير على النهج الصحيح، من يريد أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا على وجهه الصحيح، على مراد الله وعلى مراد رسول الله وعلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع السالك إلى ربه أن يستغني عن أقوال هذا الإمام الذي فتح الله عليه، وكان علمه كرامة من كرامات الله تبارك وتعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن من هو ابن تيمية، وقلت أيها الأحبة إنه سليل العلماء وربيب العلماء، فجده كان إماما في المذهب الحنبلي، وكان إماما في الفقه والدين، وألان الله له الفقه كما ألين لداود الحديد، وهذا ليس من كلامي وهذا ليس تعصبا أعمى، بل هذا من كلام الإمام الكبير ابن مالك صاحب الألفية. فجد شيخ الإسلام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية كان إماما عالما كبيرا، وكان نجما في سماء العلم، وكذلك أبوه أبو المحاسن أبو شيخ الإسلام أبو المحاسن شهاب الدين كان إماما فاضلا وكان نجما أيضا في سماء العلم، إلا أن قمره قد خسف بين شمسين، بين أبيه أبي البركات وبين ابنه أبي العباس رحمة الله عليهم أجمعين. أقول أيها الأحبة، في هذا البيت المبارك بين جد عالم وبين والد فاضل إمام داعية إلى الله ورسوله نشأ شيخ الإسلام، وتربى شيخ الإسلام، وطبيعة النفس البشرية أن النفس وأن الإنسان ينشأ ويصبغ بطبيعة المكان الذي ينشأ فيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ورحمة الله على ابن خلدون حينما بين أن البقاع تؤثر في الطباع، وكان يقول الإنسان ابن بيئته. تصوروا معي إلى بيئة، كبير البيت أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، وابنه أبو المحاسن شهاب الدين ابن تيمية، أئمة نجوم أعلام في العلم وفي التفسير وفي الحديث وفي الرواية إلى آخره. ينشأ في هذا البيت هذا الطفل الصغير. أحمد بن عبد الحليم، بالله عليك ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر أن يكون هذا الغلام؟ الهداية بيد الله وحده، أعلم ذلك، ولكن تربية الآباء لها عامل كبير على تشكيل نفسية الولد وعلى تشكيل عقلية الولد. أيها الأحبة، لو تأملنا سير العلماء، ولو تأملنا سير القادة، ولو تأملنا سير العظماء في الإسلام، سترى أنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة عن كلالة إطلاقا، بل سترى أن هناك جنديا مجهولا هو الذي حمله ووضعه على هذا الطريق، كالإمام البخاري، كلمة السر في حياته أمه. الإمام الشافعي، كلمة السر في حياته أمه، وهكذا. والليث بن سعد وغيره، وهكذا. كذلك شيخ الإسلام، كان أبوه عالما وكان جده عالما، تركوا بلادهم، تركوا حران وأقاموا في بلاد الشام، وكانت أرض الشام كما قال العلماء والمؤرخون عش العلم، أقاموا فيها. لم يكتفي هذا الغلام الصغير بسماعه من أبيه ولا من جده، بل انطلق شيخ الإسلام رحمة الله عليه في حلقات العلم، ويسمع دواوين السنة، ويسمع مسند الإمام أحمد، ويسمع السنن أبي داود، لا يسمعهم مرة واحدة، بل لقد استمع إلى مسند الإمام أحمد إلى مرات ومرات ومرات. ويروى أنه حفظ رياض الصالحين في جلسة واحدة بعدما حفظ القرآن الكريم. وظل ابن تيمية يتقلب في حلقات العلم، وسبحان من بيده القلوب، وسبحان من بيده القلوب، لقد هداه الله تبارك وتعالى، وفتح الله عليه بنعمة عظيمة، ألا وهي أنه كان ربما يقرأ الكتاب مرة واحدة فيطبع في قلبه، ويحفظ الكلام بلفظه ومعانيه كما قرأه تماما. وكان هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى منذ الصغر، كان آية من آيات الله تبارك وتعالى. حتى يروى أيها الأحبة أن ابن تيمية رحمة الله عليه كان شغوفا بالعلم، لا أقول كان مشغولا بالعلم، بل كان شغوفا بالعلم، كان شغوفا بالمعرفة، كان شغوفا بطلب العلم، وكان شغوفا بالتضلع من طلب العلم. وهكذا إذا لامس الإيمان شغاف القلوب، وهكذا إذا لمست حلاوة العلم نياط القلوب. ربما ترى واحدا من أولادنا أو بناتنا، ترى أن أباه يدفعه دفعا إلى حفظ القرآن، وربما يغضب الولد، وربما يضجر، وربما يترك الحفظ، إلا أن شيخ الإسلام كان شغوفا، وكانت متعته منذ الصغر في طلب العلم. لذا أيها الأحبة، يروى حينما كان صبيا وكان في بداية أمره، بعدما حفظ القرآن وبعدما حفظ قسطا كبيرا من دواوين السنة، واستمع في هذه المجالس إلى دواوين السنة كمسند الإمام أحمد وصحيح الإمام البخاري وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني، سمع إلى هذه الكتب مرات ومرات ومرات، وقلما أن يفوت عليه أمر إلا ووقف عليه، كل هذا بعدما ختم القرآن قبل ذلك، لامس قلبه حب العلم، وكانت متعته في حب العلم. أسوق الآن لكم لطيفة، هل تعلمون لما أرادوا أن يعاقبوا شيخ الإسلام في سجنه كيف عاقبوه؟ هل عذبوه؟ هل ضربوه؟ هل منعوا عنه الطعام والشراب؟ ولكنهم عاقبوه بشيء أشد على قلبه، حرموا منه الأقلام، ومنعوا دخول الأقلام والأوراق عليه في زنزانته، وحرموا الكتب أن تدخل إليه. يا إلهي، إي والله، حرموا شيخ الإسلام من ذلك، حرموا شيخ الإسلام من ذلك، لأنهم يعلمون أن متعة الرجل في القراءة وفي التأليف وفي الكتابة، رحمة الله عليه. حتى أنه لما كان صبيا صغيرا يروى أن أباه أراد أن يأخذ إخوته يوما من الأيام وأن يخرجوا إلى بعض المنتزهات من باب الفسحة كما يقال عندنا، ومن باب الرواح، أن يلعب الأولاد وأن يتنزه الأولاد وأن يخرج الأولاد، وهذا حق أولادك عليك. فعرض عليه أبوه أن يتهيأ ليخرج مع إخوته في هذه النزهة. ماذا قال هذا الطفل الصغير؟ وماذا قال هذا الغلام؟ قال له: يا أحمد هيا، يكلم ابنه الآن، يا أحمد هيا حتى تخرج مع إخوتك في هذه النزهة. فرد عليه وقال، اعتل عليه، يعني ذكر أنه لا يريد أن يخرج، وامتنع شيخ الإسلام أن يخرج مع إخوته ومع أبيه في هذه النزهة. فقال له: يا أبي أشتهي أن تعفيني عن الخروج، يعني لا أريد أن أخرج. فقال أبوه: ولما؟ فقال له: لا أريد أن أخرج. فتركه أبوه وشأنه، فأخذ إخوته وخرجوا جميعا إلى المتنزه حتى يلعبوا ويمرحوا في هذا المكان. فظلوا في هذا البستان وما عادوا إلى البيت إلا مع آخر اليوم. فلما عادوا وجده أبوه جالسا في البيت، فقال: يا أحمد أوحشت إخوتك عليك، يعني لقد اشتاق إخوتك إليك وتكدر عليهم هذا اليوم بسبب غيابك، لماذا لم تأتي معهم يا بني؟ لماذا فعلت كذا؟ ولماذا حرمت إخوتك أن تكون معهم في هذا اليوم؟ فقال له: وهذه رسالة إلى أولادنا وبناتنا، انظروا كيف كان الأئمة يستثمرون أوقاتهم. وهذا مقام عال، أن يجد الواحد راحته ليس في التنزه ولا في الفسح، لا أحرم شيئا، كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوسع على أهله وعلى أولاده، لا سيما في المناسبات وفي الأعياد، ما لم يكن هناك محظور شرعي فلا حرج في ذلك، كالأغاني والاختلاط إلى آخر ذلك، بل هذا أمر مندوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة لربك، ساعة لأهلك، ساعة لعملك، ساعة لأولادك، وهكذا. ماذا قال شيخ الإسلام لما عاتبه أبوه لأنه لم يخرج مع إخوته وهو غلام صغير؟ قال له: يا سيدي، يكلم من؟ يكلم أباه، انظروا إلى هذا الأدب الراقي. قال: يا سيدي، إنني اليوم حفظت هذا الكتاب، وأخرج له كتابا ثقيلا في العلم، وقدم له هذا الكتاب. يعني أراد أبوه أن يعاتبه: حرمت نفسك يا بني من الخروج معنا، وحرمت إخوتك منك، ماذا كنت تصنع في البيت؟ ماذا كنت صانعا؟ فقال له: يا سيدي، لقد حفظت هذا الكتاب. وقدم له كتابا بين يديه. فقال له أبوه: أحفظت هذا الكتاب؟ قال: نعم. فتعجب من قوله، وأراد أن يعقد له امتحانا واختبارا في هذا الكتاب، وقال له: استعرضه علي، يعني أسألك فيه، وقرأ علي ما في هذا الكتاب. فأمسك أبوه الكتاب وبدأ يسأل هذا الغلام المبارك فيما جاء في هذا الكتاب. فلما استعرضه عليه ووجد بأنه قد حفظ الكتاب عن ظهر قلب، فأخذه وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه. تأملوا معي أيها الأحبة، فأخذه وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد. إي والله. ثم قال له: يا بني، لا تخبر أحدا بما فعلت، خوفا عليه من عين الخلق، وخوفا عليه من أعين الناس. رأى أن غلامه أعطي ذكاء وبركة وفهما، وأن هذا الكتاب نقش على صدره، فعلم أبوه أن هذا الغلام سيفتح الله عليه، وسيكون له بعد ذلك شأن بفضل الله تبارك وتعالى، فاعتنى به أبوه ودفعه إلى حلقات العلم. أقول لحضراتكم: لكم أن تتصوروا أن ابن تيمية رحمة الله عليه يروى أنه ناظر ابن سينا في الرؤى والمنام في بعض المسائل، وأفتى رحمة الله عليه دون 20 من عمره. نتكلم عن أي عقلية تلك؟ ربما أن ترى خطيبا من الأولاد دون 20، نعم يخطب، ربما أن ترى غلاما دون 20 يحفظ القرآن ويعلم الأولاد القرآن، لكن أن ترى غلاما دون 20 أن يتصدر للفتوى وإصدار الأحكام، نعم كان ذلك شيخ الإسلام. بل والأعجب من ذلك، هل تعلمون وهل سمعتم أنه قد أسلم على يديه يهودي حينما كان صبيا؟ سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام إي والله كان صبيا أسلم على يديه رجل يهودي، وأنتم تعلمون قلوبهم كيف تكون. في يوم من الأيام كان ابن تيمية يمر إلى الكتاب وإلى الكتاتيب وإلى حلقات العلم، فكان هناك رجل يهودي ينتظر ابن تيمية، وكان يلقي عليه بعض الشبهات، يقول له بعض الشبهات. رأى أن هذا الغلام يختلف عن باقي الغلمان ويحمل الأوراق والأقلام، إما في ذهابه إلى حلقات العلم وإما في إيابه، وكان يمر من أمام بيته ومن أمام دكانه، فعرض بعض الشبهات على شيخ الإسلام، وكان يجمع الأسئلة، فإذا مر عليه قال: تعال يا أحمد، تعال يا بني، ويناقشه ويتحدث معه في بعض هذه المسائل، وشيخ الإسلام يدخل فيها ويخرج كالسهم، ويبين الأدلة والأحكام لهذا الرجل، وينفي الشبهات رحمة الله عليه، وينفي الشبهات وينفي هذه الأباطيل وهذه الأكاذيب، حتى شرح الله صدر هذا الرجل وأسلم بفضل الله أولا، ثم ببركة هذا الغلام المبارك. حتى يروى أن بعض الناس كان إذا رآه صغيرا يقول: إن لهذا الغلام شأن. هكذا أيها الأحبة، نشأ شيخ الإسلام مقبلا محبا ذكيا صاحب ذهن وقاد، يحفظ الكلام من أول مرة، وقلما أن ينسى ما يحفظه. سبحان الله العظيم، والذكاء رزق، الذكاء رزق وفضل من الله عظيم سبحانه وتعالى، رزق يمتن الله به سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، والأرزاق متفاوتة بين الخلق، فربما ترى هذا أعطي نعمة في المال وأعطي مالا وفيرا لكنه أعطي ذكاء قليلا، وربما ترى هذا أعطي ذكاء وفيرا لكن أعطي مالا على قدره، وهكذا. الزكاء والذكاء رزق من الله تبارك وتعالى، والأفهام رزق من الله تبارك وتعالى. كان رحمة الله عليه إماما فاضلا رحمة الله عليه، وكان قلما إن حفظ الشيء أن ينساه بعدما قرأه، بل كان ينقش على صدره وينقش على قلبه، كما قال الإمام أبو مظفر رحمة الله عليه. يقول أبو مظفر: حينما كان يطالع سيرة شيخ الإسلام منذ صغره كان يقول كلمة آه لو فهمناها، آه لو وضعنا شيخ الإسلام في ميزان العدل والصدق، دون أن نسمع إلى من يطعن فيه، دون أن نسمع إلى من يشكك فيه، دون أن نسمع إلى من يسيء سيرة الرجل ومسيرة الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو مظفر رحمة الله عليه: ومن عجائب زماننا في الحفظ ابن تيمية كان يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش في ذهنه، يعني إذا قرأ الكتاب واطلع على الكلام مرة واحدة ينقش في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. ربما ترى واحدا أوتي نعمة الحفظ لكن ربما تسقط منه بعض الألفاظ فيقول الكلام بالمعنى، فيقول الكلام بالمعنى. أما شيخ الإسلام كان مفتوحا عليه رحمة الله عليه، وبارك الله له في عقله وفي فهمه وفي ذكائه، كان إذا قرأ الكلام مرة واحدة ينقش وينقل الكلام كما هو بلفظه ومعناه رحمة الله عليه. وقال علي، وقال عمرو بن علي البزار رحمة الله عليه، قال عن شيخ الإسلام: خصه الله تعالى بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، ولم يكن يقف على شيء أو يسمع شيئا إلا ويبقى على خاطره إما لفظه أو معناه، وكان العلم، واسمع إلى هذه الكلمة، وكان العلم كأنه اختلط بلحمه ودمه. يا الله، وكأن العلم اختلط بلحمه ودمه رحمة الله عليه. بل والله كان يعلم في المذاهب ويعلم في أنواع العلوم أكثر من أهلها. انظروا إلى عظماء هذه الأمة وانظروا إلى تاريخ هذه الأمة. والله يا إخواني يتلعثم لساني من كثرة فضائل هذا الرجل، لا أدري من أين أبدأ ولا أدري أين أقف ولا أدري أين أنتهي. كان أمة رحمة الله عليه، وكان إماما فريدا في زمانه وبعد زمانه، لذا حق له أن يلقب بشيخ الإسلام رحمة الله عليه ورضي الله عنه. هكذا أيها الأحبة، نشأ شيخ الإسلام نشأة علمية متينة سليمة فريدة على يد آبائه وأجداده من العلماء الربانيين، ونشأ رحمة الله عليه محبا للعلم مقبلا إليه غير مدبر، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل في حياته بعض المحطات التي مر بها أوذي فيها ووصل الإيذاء، لا أقول إلى السجن، بل كفره خصومه وأعداؤه، ورغم ذلك كان شفيقا رحيما عطوفا عليهم. كنت أود، وسيأتي معنا ذلك بمشيئة الله، أن أتكلم عن شمائله الأخلاقية، أود أن أتكلم عن شمائله الخلقية والأخلاقية. نعم، كيف كان يعامل من أساء إليه بالصبر والرحمة وحب الخير له. والله يا إخواني ظلم شيخ الإسلام من بعض الأفكار المنحرفة ظلما بينا، وقاموا بلي عنق كلامه ووضعوا كلامه في تكفير الناس وفي تكفير المسلمين. وأنا أقول لقد علمنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن التكفير لا يدخل في باب المقابلة، وهذا هو الفهم الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن لم يعرف شيخ الإسلام فليسمع وليقرأ. علمنا رحمة الله عليه أن التكفير لا يدخل في باب المقابلة. لا نعلم أبدا أن ابن تيمية كفر من كفره، يعني الذين كفروه لم ينقل أبدا أنه كفرهم واستباح دماءهم واستباح أموالهم وأعراضهم، بل هو الذي علمنا أن التكفير لا يدخل أبدا في باب المقابلة، كما قال ربنا وجزاء سيئة سيئة مثلها إلا في باب التكفير. وكان ابن تيمية يقول والتكفير لا يدخل في باب المقابلة، بمعنى أن من كفرك لا يجوز له، لا يجوز لك أن تكفره، لأنه ربما أن يكون جاهل ولا يدري خطورة الكلام الذي يقوم به، لأن التكفير أمر خطير طالما حذرنا منه ربنا جل وعلا ونبينا محمد، رغم أنه حكم شرعي لكن حذرنا من التلاعب به وأن نحكم على عقائد الناس وبطون الناس بأهوائنا وبجهلنا دون علم ودراية ودون فهم لمدلولات الأدلة ولواقع الأدلة وكيف نسقط هذه الأدلة وكيف نستعمل كلام شيخ الإسلام في إسقاط الأدلة على خلق الله وعلى عباد الله. ظلم ظلما بينا وافترى عليه كثير من الناس وأساء كثير من الناس إلى هذا الإمام بدعوى أنهم يتبعونه، وهم والله لمن أبعد الناس عن شيخ الإسلام. تعالوا بنا أن نحيا مع شمائله الخلقية مع خصومه وأعدائه، ولكن انتهى وقتنا وما انتهى كلامنا عن مفتي الأنام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شكر الله لكم أيها الإخوة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.